الحب الحيدر يعتلي يا مالك الروح علي.
العاشرة صباحا، هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم جولة إخبارية أستهلها بالعناوين: رئيس البرلمان الإيراني يزور دمشق ويعلن عن اتفاق شامل للتعاون بين البلدين قريبا. أهالي قرية سورية في ريف القامشلي يجبرون رتلا عسكريا أمريكيا على التراجع. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارة العامة الهامة في الدولة. إلى التفاصيل، صرح الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بأنه متفائل كثيرا بمستقبل البلاد، مطالبا الحكومة القادمة والبرلمان الاهتمام بالأولويات الضرورية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد رئيسي مع اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي بمشاركة قرابة 200 نائب بالبرلمان. وأكد الرئيس المنتخب على أهمية التخصص واهتمام نواب البرلمان وإخلاصهم، ورحب بعقد الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والبرلمان، وقال على الحكومة والبرلمان أن يعتمد رؤية متوازنة إلى جميع المجالات، وليس التركيز على مجال واحد أو شريحة خاصة في المجتمع، وأن يتابع رفع مشكلات المواطنين وهواجسهم بأسرع ما يمكن. أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن اتفاقا شاملا للتعاون بين إيران وسوريا يتم صياغته حاليا، وهو بانتظار المصادقة عليه من قبل برلماني البلدين وتنفيذه. ولدى لقائه رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في دمشق، قال قالباف إن الأمريكيين عمدوا لإثارة الفوضى بهذا البلد، لكن اليوم وبعد فشل المخطط الإرهابي فقد حان وقت إعادة إعمار سوريا وتفعيل الحركة الاقتصادية فيها. بدوره قال الصباغ إن العلاقات بين طهران ودمشق وطيدة ومتجذرة، وإنها تتعزز في ظل استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين. للمزيد بشأن زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى سوريا، نتابع ما أفادت به الصحفية دارين فضل من دمشق.
وصل وفد برلماني إيراني رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف مع أعضاء من مجلس الشورى. كان في استقبالهم نظيرها السوري حمودة الصباغ وعدد من أعضاء البرلمان السوري. الزيارة ستستمر لعدة أيام، سيجري خلالها الضيف الإيراني لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين السوريين. وفق المعلومات ربما يكون هناك لقاء مع رئيس الدولة السورية، كذلك مع وزير الخارجية ومع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك بطبيعة الحال سيكون هناك لقاء موسع مع رئيس مجلس الشعب السوري. خلال هذه اللقاءات سيتم بحث كل الملفات من أجل تعزيز أكثر للعلاقات الثنائية التي وصفت بالتاريخية من قبل الطرفين على كل المستويات، إن كان مستوى يعني الأصعدة الاقتصادية والثقافية بين شعبي البلدين. في تصريح للصحفيين عقب وصول الوفد الإيراني، رئيس مجلس الشعب السوري رحب بالوفد الإيراني وأكد على متانة العلاقات التاريخية الوطيدة، وعبر عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات وترتقي أكثر لا سيما على المستويات الاقتصادية والثقافية. من جهته أعرب الضيف الإيراني عن سعادته بزيارة سوريا بعد انتهاء الحرب والانتصار على الإرهاب، هذا الإرهاب الذي دعمته الولايات المتحدة، و محور أعداء سوريا، مستذكرا دماء الشهداء التي كان لها الفضل في تحقيق هذه الانتصارات الكبيرة، لا سيما استذكر الشهيد قاسم سليماني، وتطلع مع بدء دورة إعادة الإعمار في البلاد إلى أن يتم إقرار اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين في هذه الزيارة.
منع أهالي قرية خربة الذيابة بريف محافظة القامشن السورية رتلا عسكريا للقوات الأمريكية من دخول قريتهم وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن القافلة كانت مؤلفة من 7 مدرعات كانت تسير على الطريق المؤدية إلى القرية جنوب شرقي القامشن، مشيرة إلى قطع الأهالي الطريق عليها ومنعها من الدخول. وكان أهالي قرية فرفر بريف الحسكة اعترضوا مؤخرا رتلا مماثلا مشتركا بين ميليشيا قسد والجيش الأمريكي وأجبروه على العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني قرب بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة. وارتفع عدد شهداء الهبة الشعبية لأهالي البلدة الواقعة جنوب نابلس ضد البؤر الاستيطانية المشيدة على جبل صبيح 5 شهداء منذ انتفاضتهم، فيما أصيب المئات منهم برصاص الأمن الصهيوني. إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال كمينا لشبان الفلسطينيين قرب الجبل واعتقلت عددا منهم، فيما اندلعت اشتباكات بمحيط جبل كرم نمر القريب من بيتا، واستخدم فيها الصهاينة قنابل الغاز والرصاص لتفريق المحتجين. في تونس أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات بإقالة مجموعة مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، وشملت القرارات إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مع إعفاء مدير القضاء العسكري من منصبه. وكان سعيد قد أعفى في وقت سابق رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء مع تجميد عمل البرلمان لشهر ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة أثارت امتعاض الأوساط السياسية والنيابية التي اتهمته بالانحراف عن الثورة. هذا ولا تزال الأوضاع التونسية تلقي بظلالها على المواقف الدولية تجاه البلاد، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تراقب التطورات في تونس عن كثب وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه من الضروري استقرار الوضع الأمني والسياسي في تونس والاحتكام إلى الحوار من أجل تجاوز المرحلة الراهنة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا وقوف طهران إلى جانب تونس لاجتياز هذه المرحلة الحرجة. المزيد في التقرير التالي.
الأوضاع التونسية لا تزال تلقي بظلالها على المواقف الدولية تجاه البلاد. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أنها تراقب التطورات في تونس عن كثب وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده أنه من الضروري استقرار الوضع الأمني والسياسي في تونس والاحتكام إلى الحوار من أجل تجاوز المرحلة الراهنة في أسرع وقت ممكن. ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف ما يجري في تونس بالمؤامرة والانقلاب، وأضاف أن ما يحصل هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية، متهما من وصفها بقوى الشر العربية والغربية بالتآمر على إرادة الشعب التونسي وأن السلطة في البلاد ساعدتهم في ذلك. أما وزارة الخارجية الروسية فقد أعلنت أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره، وأعربت عن أملها في أن تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مضطرد لمصلحة شعبي البلدين. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إنه يتابع باهتمام كبير التطورات في البلاد، وشدد بوريل على أن المحافظة على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أكد حرصه على احترام الشرعية والحريات، وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور. ومن جانبه أعرب بلينكين عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، فيما بحث سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون آخر مستجدات الأوضاع في تونس وتبادلا الآراء بشأنها. أما حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود التحالف الحكومي اعتبر أن ما حصل في تونس مؤلم، معربا عن ثقته بقدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة الحالية.
أما في لبنان فقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أنه أطلع الرئيس عون في قصر بعبدة على تفاصيل الاستشارات، وتم التأكيد على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى عقد اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة. في الأثناء أصدرت قيادتا حزب الله وحركة أمل بيانا يعتبر الإسراع بتشكيل الحكومة بداية لازمة وضرورية لإيقاف الانهيار ومباشرة معالجات طارئة للمشاكل المعيشية في لبنان. كما أعلن رئيس التيار الوطني الحر عدم المشاركة بالحكومة، وقال إن التكليف يحتم على التيار أن يكون في موقع المساعد لميقاتي، فيما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة تعاونها في تشكيل الحكومة. حول تطورات الأزمة السياسية في لبنان نتابع التقرير التالي.
مع انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في لبنان التي أجراها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية، تبرز رغبة واضحة لدى هذه الكتل بالتسريع في تشكيل الحكومة الجديدة.
بقدر لخص الموضوع في كان في إجماع كامل من قبل كل الكتل والنواب على الطلب باستعجال أقصى الاستعجال لتشكيل الحكومة الجديدة، لأنه مع تشكيل الحكومة الجديدة عسى ولعل أن نستعيد دور للدولة ووجود للدولة التي تعتبر غائبة كانت من فترة طويلة.
ميقاتي شدد على أن هناك إجماع من الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تأليف الوزارة يمثل استعادة للدولة ووجودها بما يجعل المواطن يطمئن. كتلة التنمية والتحرير النيابية أشارت إلى أنها طلبت خلال لقائها ميقاتي الإسراع قدر الإمكان بعملية التشكيل وتطبيق بنود الدستور وضرورة إعطاء الأولوية لانفجار المرفأ.
طلبنا له التوفيق بمسعيه وأن يقدر الله ظهور التشكيل بأسرع وقت ممكن، والله ولي التوفيق.
كتلة الوفاء للمقاومة قالت إنها أكدت لميقاتي تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل الحكومة الضرورية لإنقاذ البلد، مشيرة إلى أنها لم تطلب أي شيء خاص من ميقاتي، وأنها شددت على أهمية أن تضم الحكومة وزراء من ذوي الاختصاص.
وفي البدء على الحكومة أن تسارع فورا إلى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي، فلا تتركهم نهبا وفريسة للمافيات وأثرياء وتجار الأزمات، لا في الغذاء ولا في الدواء ولا في المازوت والبنزين.
كتلة المستقبل من جانبها أعربت عن تمنيها الإسراع بالتأليف قدر الإمكان، معتبرة أن البلد لا يحتمل تأخيرا، وإنها تؤمن أن خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. أما التيار الوطني الحر فقد أشار إلى أن تكليف ميقاتي تم من غير موافقته وتسميته، لافتا إلى أن ميقاتي مؤمن بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفيه، وأن الثقة سيعطيها بناء على ملف التأليف، وأنه معني بتقديم الدعم الكامل لأي عمل إصلاحي تقوم به الحكومة. تكليف ميقاتي يأتي بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف الحكومة جراء الخلافات السياسية الحادة.
دعا البرلمان الإيطالي رئاسة الجامعات المرموقة لتعليق تعاونها مع سلطات البحرين بسبب سجلها السيء في مجال الحريات الدينية وانتهاكاتها لفئات الشعب. وفي رسالة عاجلة إلى عميد جامعة لاسابينزا الإيطالية، انتقدت لورا بول دريني رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي انتقدت استمرار الجامعة في تعاونها مع المنامة فيما يتعلق بإنشاء ما يسمى كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي. وفي الختام إلى العناوين: رئيس البرلمان الإيراني يزور دمشق ويعلن عن اتفاق شامل للتعاون بين البلدين قريبا. أهالي قرية سورية في ريف القامشلي يجبرون رتلا عسكريا أمريكيا على التراجع. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارات العامة الهامة في الدولة. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 10:29. الشعر الفارسي بين الديار والجوار يأتيكم في الساعة 10:40. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. أحبتي، في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. صدى المغرب العربي يأتيكم في الساعة 12:13، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:05. نستقبل مع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:11. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 1:20، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب الأرض ورب السماء. خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، ورسم له طريق الخلود والبقاء باتباع سننه وتعاليمه، وأرسل للبشرية خاتم الأنبياء محمدا سيد الأولياء، وبعده جعل للهداية خلفاء أهل البيت عليهم السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم، ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير، وحياكم الله إلى حلقة شعرية محمدية نجوب فيها شيئا من قريحة شعراء أهل البحرين، ومنهم السيد أحمد العلوي. في البداية التعرف على الشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين. درس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر والإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق سنة 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق سنة 2017، وأيضاً المركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء سنة 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل وبصوت زميلنا الأستاذ أحمد نجف.
نافورة ورد. اليوم يزهر في الوجود محمد، وبضفتيه الأنبياء توردوا، قمر يضيء وموسم ينمو، وقرآن يصلي والطيور تغرد. هبطت على يده الرسالة ثورة حتى تحرر ذاتنا تلك اليد، وإذا تقادم في الزمان نشيده سيظل عبر قلوبنا يتجدد. اقرأ جبين العاشقين، فإنه بحروف اسمك خاشعا يتهجد. رئتايا تختنقاني، هبني نسمة رئة تذوب وزفرة تتنهد. الباب أطرقه وقفل جاثم، ما لي أرى طرق السماء ستوصد. بالأمس كانوا يرشقونك لم يعوا أن النبوة لا يفسرها غدو. وقريش وقريش تبحثوا عن خطاك على التراب، فكنت تومئ للسماء وتصعد، فهناك أطهر موعد حيث الضيوف ملائك والمستضيف محمد. ما زال صوتك سيدي، ما زال صوتك رحمة للعالمين ونغمة في كل ناي تنشد. هم كلهم عبدوا الحجارة صاغرين، وأنت بين رجالهم متفرد. دعني أطرز مقلتي بمقلتيك، فأنت نور واشتياقي أرمد. إني أتيت ضريح عشقك آملا، واسمي باسمك يا شفيعي أحمد.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع قراءة قصيدة نافورة ورد للشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين، وقد ختم القصيدة بسميه أحمد النبي، وصاغ عنوان اسمه بجمال اسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لشاعرنا أحمد العلوي، وشكرا لكم لمتابعتكم المثمرة، ودمتم بود.
هذا أمير المؤمنين وقلبه لجميع آيات الكتاب وعاء، هو صاحب الخصال التي لم يستطع في أن يقوم بعدها الشعراء، هو صاحب النهج الذي لم يستطع في أن يجيء بمثله الفصحاء. ما قام دين الله لولا سيفه، ولما ارتقى للمسلمين بناء. هذا أمير المؤمنين ومن له، ولنوره تتصاغر الجوزاء. أوصى به كل الأنام محمد يوم الغدير لتكمل الآلاء، إذ صاح بالجمع الغفير مناديا هذا علي دونه العلياء. هذا إمام المسلمين خليفتي، وبنوه فيكم بعده خلفاء. يا رب والي من يوالي حيدرا، وابغض إلهي من له أعداء. مولاي حبك للنفوس سعادة، مولاي حبك للنفوس سعادة، ولكل داء حيث كان دواء. إذ أن حبك للسعادة مصدر، ومن المصادر تؤخذ الأشياء. نبارك لكم أحبتنا المستمعين عيد الغدير الأغر، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ويسرنا أن يجمعنا اللقاء بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، تحدثنا خلال الحلقتين السابقتين عن أحد الجوانب المهمة من العملية التعليمية والتدريسية لدى الإمام الخميني الراحل رحمه الله، والذي كان له تأثير كبير على سلوك الطلاب ونفوسهم، وذكرنا أنه هو نفسه كان مظهرا للالتزام بالأسس الأخلاقية، فضلا عن تعليمه لهم هذه الأسس والمبادئ الأخلاقية، وكان يعلم الطلاب الدروس الأخلاقية بشكل عملي من خلال تحوله إلى قدوة لهم. كما كان اهتمام الإمام الخميني رحمة الله عليه بتعليم الأخلاق تمتد جذوره في حقيقة خارجية فضلا عن الأسس الدينية، ألا وهي أخلاق الإنسان وقيمه المعنوية المفقودة في العالم المعاصر، حيث ينبغي على البشرية أن تعود إلى القيم الروحية والأخلاق القائمة على الدين من أجل الخلاص من هذا الضياع.
وعلى حد قول الكثير من المحللين، فعلى الرغم من أن العصرنة كان لها الكثير من الإيجابيات، إلا أن الكثير من مجالات الحياة الإنسانية والأخلاقية للبشر تعرضت لتغييرات سلبية. وقد قسم البعض من الباحثين المتخصصين أزمات الإنسان المعاصر إلى مجموعتين رئيسيتين، هما حصيلة تعارض الإنسان مع نفسه ومع إلهه، والأخرى الأزمات التي هي حصيلة تعارض الإنسان مع المجتمع والعالم من حوله. وقد ابتلي المجتمع البشري المعاصر في المجموعة الأولى بنوع من أزمة الهوية الفردية والإحساس بالوحدة والتفرد بسبب التعارض بين الفرد ونفسه وبين الله.
نعم أحبتي الأفاضل، وقد انسحب اليوم الاهتمام ببعض الجوانب الوجودية للإنسان مثل الأحاسيس والعواطف البشرية على أثر هيمنة النزعة العقلانية، ولم يستطع الإنسان تحقيق التعادل بين العقل والأحاسيس والعواطف، وقد أوقعت النزعة الإنسانية أو ما يسمى بالهيومانيسم الإنسان في ورطة نزعة الشك الناجمة عن الاستناد إلى العقل المحض والمجرد، وورطته في أزمة المعنى والوحدة والغربة عن الذات. ولم يستطع الإنسان المعاصر على أثر الابتعاد عن القيم الروحية والمعنوية أن ينظم علاقته بشكل صحيح مع نفسه ومع الله، واستدرج بالتالي إلى ورطة الوقوع في مستنقع اللامعنى والعبثية.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن جهة أخرى فقد أحاط بالبشرية والمجتمعات المعاصرة الكثير من الأزمات بسبب فقدان التوازن في علاقة الفرد فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة المحيطة به، وأدى الاستغلال والتمتع اللامحدود بالطبيعة باعتبارها مصدر الطمأنينة والرفاهية للبشر إلى حدوث أزمات بيئية شديدة عرضت الإنسان لخطر الفناء، وازدادت الهوة بين الأجيال المختلفة في المجتمع، ووقفت الأسرة باعتبارها أهم قطاعات الحياة على أعتاب الانهيار، وأبعد الجري وراء التنوع والنزعة الاستهلاكية التوازن من حياة الإنسان وحولته إلى كائن عديم الهوية لا يفكر أبداً ببداية حياته ونهايتها.
إخوتنا أخواتنا، ولم يتمخض هذا الوضع عن السكينة والراحة للإنسان وحسب، بل زاد يوما بعد آخر من اضطرابه الداخلي وصراعه النفسي، بحيث إن إحصائيات الجرائم والطلاق والانتحار والعشرات من المشكلات والأزمات الأخرى غدت في حالة نمو وازدياد في الكثير من المجتمعات النامية. وبعبارة أخرى، فإن العالم المعاصر لم يتمخض عن الفرح والاطمئنان ثابت للإنسان المعاصر فقط، بل إن حصيلة العصرنة لم تكن سوى الكآبة واضطراب الفرد وسخطه على الحياة.
وقد قدم الإمام الخميني الراحل رحمه الله في عالمنا المعاصر المنكوب والأزمات التي حاقت بالإنسان المعاصر مشروعا جديدا وأنموذجا بديعا للحياة البشرية، وكان من بين أهم مظاهر الأنموذج الذي طرحه الإمام الخميني إحياء القيم الروحية في العالم المعاصر في القرن العشرين.
أعزائنا الكرام، لقد كان الإمام الخميني رحمه الله يرى أن الدين الإسلامي، وبسبب تأكيده بشكل متزامن على العقل والقيم الروحية، مناسب أكثر من المذاهب البشرية لتنظيم حياة الإنسان، بل وحتى إقامة الحكم، لأن التعليم هذا الدين حافلة بالقيم المعنوية والروحية، وبالتالي فإنها تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. يقول رحمه الله في هذا المجال:
الإسلام أساس سعادة البشرية، الإسلام مستعد لتربية الإنسان، لقد جاء كي يقود البشرية نحو النور خلافا للطاغوت.
ويرى مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله أن طريق سعادة المجتمع وسرها الالتزام بالقيم المعنوية والروحية والأخلاق، وكان يؤمن بأن الرفاهية المادية لا تأتي بالسعادة للإنسان، وبناء على ذلك يقول:
علينا أن نسعى لأن ندعو الناس إلى القيم المعنوية وإلى الأخلاق الإسلامية، ولعل الكثيرين يظنون أن الرفاهية المادية وامتلاك الأرصدة في البنوك وامتلاك الأراضي والعقارات وما إلى ذلك، كل ذلك يأتي بالسعادة للإنسان، ولكن هذا التفكير هو خطأ يرتكبه الإنسان.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويرى الإمام الخميني أن الألم الأكبر الذي يعاني منه المجتمع البشري هو فقدان القيم المعنوية والروحية، ويؤكد أن هدف الإسلام هو إحياء الدين. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
نفتخر نحن وشعبنا بأننا نتبع دينا أنقذ الآيات القرآنية الحافلة بالدعوة إلى الوحدة بين المسلمين من المقابر، كما أنقذ البشرية باعتباره المندي لها من كل القيود التي أحاطت بأرجلها وأيديها وقلوبها وعقولها، والتي تقوده نحو الفناء والعدم والعبودية للطواغيت.
أيها الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم لنا، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله،
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. عبر ثلاث حلقات سنلتقيكم مستمعين الأحبة، ونجول في المشهد الشعري الفارسي المعاصر في أفغانستان من خلال التعرف على الحركة الشعرية في هذا البلد وأبرز رموزها. فأهلا ومرحبا بكم، وندعوكم إلى متابعتنا. أعزتنا المستمعين، مرة أخرى يجمعنا الحديث مع ضيف البرنامج وخبيره الأستاذ الدكتور سعد الشحمان ليحدثنا عن تاريخ الحركة الأدبية بشكل عام والحركة الشعرية بشكل خاص في أفغانستان المسلمة وأهم وجوهها ورموزها. نرحب خير ترحيب الأستاذ الشحمان. أهلا أستاذ.
أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم وعلى أخوتنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة وهذا الحديث الجديد.
شكرا أستاذ. لو سمحت، ماذا عن تاريخ الحركة الأدبية في أفغانستان؟
نعم، في الحقيقة اللغة الفارسية تعد اللغة الأم لنصف شعب أفغانستان تقريبا، فجميع شعب هذا البلد إن لم نقل إن لغته هي اللغة الفارسية فإنه يعرف الفارسية الدرية مع كل لغة يتداولها ويتعامل بها في العلاقات بين البلدان، ويستخدمها كلغة رسمية إضافة إلى اللغات واللهجات المحلية الصغيرة المنتشرة في أفغانستان مثل الأوزبكية والبلوجية والتركمانية والطاجيكية ولغة البشتو.
نعم.
التي تتداولها أفغانستان وخاصة في مناطق قندهار. والتي أعلنتها الحكومات، يعني اللغة البشتو في بعض المراحل كلغة رسمية كاللغة الدارية، علما أن اللغة الدارية هي اللغة الفارسية القديمة.
نعم.
وكان للأدب والفن منذ القديم في إيران وأفغانستان كان لهما منشأ واحد.
طيب.
وبعد ظهور حركة الحداثة والتجديد في إيران، ويعني بعد الحكم الدستوري أو الحركة الدستورية أو ما يسمى بالمشروطية، وانتشار التعليم والمطبوعات ودخول الظواهر الحديثة من البلدان الأوروبية ومحدودية لغة أفغانستان الفارسية في ذلك الوقت، والتي لم يكن في حوزتها حتى ذلك الوقت، وبعد مدة من ذلك غير عدد من الكتب والنشرات الداخلية من مثل سراج الأخبار التي كان يترأسها في ذلك الوقت مولوي عبد الرؤوف في عام 1906 للميلاد. وفي مرحلة تلت ذلك، في مرحلة أمان الله، ترجمت الكثير من الآثار من الآداب الغربية، وخاصة الآثار الرومانسية الفرنسية إلى اللغة الفارسية الدارية.
نعم.
ونشرت الكثير من المقالات التحقيقية والسياسية، وطبعت الكثير من أشعار شعراء الدول المجاورة حتى.
نعم.
في الصحف التي تصدر في أفغانستان، مثل أشعار إقبال وأشعار بروين اعتصامي ورشيد ياسمي ونصر الله فلسفي.
نعم.
نعم.
طيب أستاذ، مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود. نرحب بمستمعينا الكرام مرة أخرى وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أستاذ، بعد هذا الفاصل نرجو تكملة لما تحدثت عنه قبله.
نعم، بكل سرور. نتحدث الآن من الظواهر المهمة التي تلفت النظر في الأدب الأفغاني، وخاصة في مجال الشعر، باعتبار أن هذا البلد تعرض للاحتلال.
نعم.
طيلة تاريخه الحديث، هو شعر المقاومة. فالانقلاب الدامي الذي حدث في أفغانستان عام 78 يعتبر نقطة انطلاق لتسلم الحكومة الشيوعية المرتبطة بالاتحاد السوفياتي للحكم. واستمر هذا الحكم حتى التسعينات، حتى بداية التسعينات. في خلال هذه المدة حاولت الحكومة كعادة الحكومات الشيوعية أن تجذب تيار الأدب والشعر إلى القضايا المرتبطة بالشيوعية، ومع أن كل هذه المساعي كانت مؤثرة بالنسبة إلى الشعراء المرتبطين بالحكومة، إلا أنها لم تحظى بإقبال واسع من قبل الشعراء والأدباء المقيمين في الخارج.
طيب.
وما كان أكثرهم، ورغم تسلم الحكومات الماركسية فقد استمرت المقاومة الثقافية والاجتماعية جنبا إلى جنب المقاومة السياسية. وحول جناح المقاومة في خارج أفغانستان يجب أن نضيف أنه في كل ثورة تحدث أو في كل محاولة انقلابية تحدث، نلاحظ أن هنالك فئة تجبر على الهجرة من الوطن لأسباب سياسية، وربما كانت هذه الأسباب اقتصادية. وفي هذه الأثناء يمكن لبعض الشعراء أن ينظموا الشعر ضد الحكومة الداخلية أولا، مع العلم أن المخالفة في المنفى يمكن أن تكون سهلة وبسيطة وشائعة أكثر من المقاومة في الداخل. ونحن سوف نشير إلى بعض الشعراء والأسماء اللامعة في مجال الشعر في أفغانستان، من مثل خليل الله خليلي، ومن مثل الشاعر محمد كاظم كاظمي، ومحمد آصف رحماني، وسيد أبو طالب مظفري، وفضل قدسي، وغيرهم.
طيب.
ممن أبدعوا في مجال نظم الشعر في مجال المقاومة.
نعم.
نعم.
نشكر الأستاذ سعد الشحمان على هذه الإجابة، وأيضا على قبول استضافتنا في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار.
شكرا لكم وشكرا للمستمعين الأفضل.
شكرا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود. إخوتنا المستمعين الأكارم، يعد خليل الله خليلي من النجوم الساطعة في سماء الشعر الفارسي المعاصر، لا في أفغانستان وحدها بل وفي جميع البلدان الناطقة باللغة الفارسية، وقد طبق شعره الآفاق وخاصة في أواخر عمره من خلال تكريسه لرسالته الشعرية للمقاومة الأفغانية ضد الحكم الشيوعي والغزو السوفيتي، حتى بات شعره الحماسي في هذا المجال يتصدر شعر المقاومة في ذلك البلد المسلم، حتى وفته المنية بعيدا عن وطنه عام 1987 ميلادي. من قصائده الجميلة سرود كوهسار أو أنشودة الجبل، التي سنقرأ على مسامعكم إخوتنا المستمعين مقاطع منها كنموذج من أشعار هذا الشاعر المتميز، فلنستمع معا. في الليل على سفح الجبل، حيث الأشجار الخضراء الكثيفة، النجمة مضيئة وضوء القمر منتشر، ليلة العشق والشباب بين الخضرة والورد وأعشاش البلابل، يأتي صوت من بعيد مثل مليك السماء، من نيات الرعاة فوق الجبال، موضع أقدام الغزلان، أنثر الجواهر في مواضع أقدام الغزلان من الدموع الأرجوانية، ويمطر الغيم شيئا فشيئا، ويهتز الغصن شيئا فشيئا. مستمعينا الأفاضل، وكان الشاعر الآخر الذي جرب التجديد في الصورة هو محمد يوسف المتخلص بآينه، وربما كان أول من مال بشكل صريح إلى قالب الشعر الجديد وأجاده إلى حد ما، وهو يركز اهتمامه في شعره على مظاهر الطبيعة أكثر من العناصر الأخرى، وقد نظم الشعر بكل من الأسلوبين التقليدي والجديد، وله أيضا أثر باسم تار قام فيه بدراسة التطورات الأدبية
على أساس العوامل الاجتماعية والأحداث التاريخية وتأثير عوامل العصر والبيئة، ومن آثاره الأخرى بستان صفات ونافاي إشرات. وفيما يلي ننشد لكم إخوتنا المستمعين أنموذجا من أشعاره نختتم به حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج، على أمل أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقدم مكملين جولتنا في رحاب الشعر الفارسي المعاصر في أفغانستان. يا أيتها الشمع تيقظي، فأنت لست فراشا، أجيبي قلبي بالأحاديث الدافئة، وضمي رمشيك إلى بعضهما البعض. لقد اخترنا باب العشق من كتاب العشق، لتبقى هذه الأشعار البديعة تذكارا منا، علامة على حماس المحبة في هذه الأوراق. لقد ولى الطير الشارد هاربا، لقد ولى الطير الشارد هاربا من أفخاخ الصيادين.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عدل الجنوب يستمهيض الشعوب، فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة.
فهنالك الفرسان في صف
دولاتهم أمراء وجدوا بحالكة الردى إشراقة السراء